بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: فصل. ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكره عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه. الحديث الذي اعتمد عليه في هذا لم يثبت حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه، رواه الترمذي وفي إسناده خالد بن إلياس. قال أحمد: ترك الناس حديثه، ومع ضعف الحديث فإنه يخالف حديث مالك بن حويرث، وأيضا في إسناده صالح مولى التوأم وهو ضعيف إلا ما روي عنه قبل الاختلاط، وضعف الحديث العلام الألباني في الإرواء. حديث مالك بن حويرث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وهذا صريح أنه كان يعتمد على الأرض عندما ينهض. الحديث رواه البخاري: إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وهي تلك الجلسة التي هي معروفة بجلسة الاستراحة. والحديث الذي أشار إليه أيضا حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه، أيضا فيه انقطاع. عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه كما ذكره ابن معين البخاري وغيره، نقل النووي اتفاق أئمة الحديث على ذلك، وضعف الحديث النووي كذلك العلامة الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أئمة أثبتوا انقطاعه. قال: وقد ذكروا عنه مالك ابن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة، واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو هي ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد، والصحيح أنها سنة. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك ابن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وحديث ابن عجلان يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر هذه الجلسة ما دام قد ثبتت وفي البخاري، فالسنة إذا ثبتت لا تعارض بالأدلة الأخرى التي هي ما بين ضعيف ومنكر. ولو كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عدم ذكرهم لها لا يدل على عدم ثبوتها مع ذكر مالك بن حويرث لها في الصحيح. قال ومجرد فعله صلى الله عليه وآله وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل ذلك على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. قال الشوكاني الحديث حديث مالك بن حويرث رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، هذه جلسة خفيفة جلسة الاستراحة. ما معنى إذا كان في وتر من صلاته؟ يعني في الركعة الأولى للقيام إلى الثانية، وفي الركعة الثالثة إذا أراد أن يقوم إلى الرابعة، هذا معنى قوله فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال الشوكاني الحديث في مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايته. قال الإمام القيم رحمه الله وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، يعني عندما قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يفعل ما فعله في الركعة الأولى من السكوت قبل القراءة الذي هو الاستفتاح. قال كما كان يسكت، وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، يعني هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال في الركعة الأولى، بعد اتفاقهم أنه ليس موضع استفتاح، إذن ليس فيها الركعة الثانية استفتاح بالاتفاق. وفي ذلك قولان بالنسبة للاستعاذة، هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابي على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، يعني النزاع في الاستعاذة هل هي في أول ركعة كافية لجميع القراءة في الصلاة كلها أم أنه يحتاج أن يستعيذ قبل كل قراءة في كل ركعة، هذا يقول محل نزاع بين أهل العلم. قال والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر التي هي في أول ركعة للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، قال أخرجه مسلم. وكما يكفي افتتاح واحد، ولأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحو ذلك. ما هو الدليل الذي فيه إشارة إلى هذا؟ حديث حذيفة، حذيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي في الليل قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وآية فيها استغفار استغفر، ولم يكن بعد كل تسبيح أو استغفار أو دعاء يستعيذ مرة ثانية. قال ثم كان يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى، لأن السنة أن الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يستفتح أي في الركعة الثانية، ولا يسكت، ولا يكبر الإحرام فيها، ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم، في كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، جهرية أو سرية. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها. يعني تجد بعض الناس إذا كان في التشهد أصبعه هكذا نائمة، قال ولا ينيمها، يقول لا يشير بها ارتفاعا ولا إشارة معتدلة، بل يحنيها شيئا ويحركها، كما تقدم في حديث وائل بن حجر، وقد تقدم معنا أنه أن رواية التحريك شاذة. وكان يقبض إصبعين من أصابعه وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليمنى اليسرى ويتحامل عليها. هذه إحدى الكيفيات، أنه يحلق حلقة الوسطى مع الإبهام، وكيفية ثانية تكون الإبهام إلى وسط الوسطى، ثالثة يضم الأصابع الثلاث مع الإبهام ويشير بالسبابة. قال وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في الصحيحين أن أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، فرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين اللتين رويت عنه فيه، أي في التورك في التشهد الأخير. ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا كان صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة. يعني هذا عكس قول مالك، مالك تورك في التشهدين، وأبو حنيفة جلوس افتراش بغير تورك في التشهدين، الصلاة التي فيها تشهدان. ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يلي السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي، يعني الإمام الشافعي في صلاة الفجر فيها تورك. لماذا؟ لأنه يقول التشهد هذا فيه يعقبه سلام، و إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فالتشهد الأخير منه يكون فيه التورك. ومنه من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير، في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد، وهو الذي يوافقه ظاهر حديث أبي حميد. قالوا معنى حديث ابن الزبير أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان في هذا الجلوس يجلس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس باختلاف في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدميه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه وعبد الله بن الزبير، أو يقال إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرش أحيانا، وهو أروح لها والله أعلم. اليسرى في حال التورك إما أن تخرج يخرجها من تحت الساق أو من بين الساق والفخذ، حديث عبد الله بن الزبير ما بين الساق والفخذ، وفي هذه الحالة يكون الأروح له أنه كما في الحديث أنه يقدم اليمنى وتكون غير منصوبة فروشة إلى الجهة اليمنى أو على ما تهيأ له تيسر. قال قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدتين، هذا حديث أبي حميد. أما في حديث عبد الله بن الزبير جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، فرش قدمه اليمنى، يفرش قدمه اليمنى. والكيفية الأخرى التي في حديث أبي حميد أنه يجعلها تحت ساقه اليمنى، الرجل اليسرى يخرجها من تحتها وينصب رجله اليمنى. إلى هنا سبحانه.